السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة التي بدأناها منذ حلقتين وجعلناها تحت عنوان افهمها صح، وهذا هو اللقاء الثالث تحت هذا العنوان افهمها صح. أحبتي في الله، كم من آية من كتاب الله عز وجل أساء الناس فهمها، وكم من حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره الناس على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا البلاء الطافح الذي عم وطم هو الجهل عن التعلم، والإعراض عن مجالس الذكر، عن مجالس العلم، وكثرة الرويبضة الذين يسارعون في هوى الناس فيحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أجل ذلك كانت هذه السلسلة مرادي منها أن أزيح هذا الركام من هذا التفسير التحريفي لبعض آيات القرآن ولبعض أحاديث النبي العدنان، حتى نرجع إلى مصاعته، حتى ينزل هذا القرآن على قلوبنا غضا طريا كما كان الحال في عصر النبوة وفي عصر التابعين وفي عصر أتباع التابعين. تكلمت في اللقاء الماضي عن بعض الآيات التي جاءت في سورة البقرة وأساء الناس فهمها، وفي هذه الدقائق نستأنف المسير. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم تب علينا يا تواب، وارحمنا يا رحمن يا رحيم. هذه الآية أساء بعض الناس فهمها، وذكروا حولها تخاريف ما أنزل الله بها من سلطان، واخترعوا حديثا مكذوبا على رسول الله، وصنعوا حكاية ملفقة الإسلام منها بريء. قال هؤلاء إن آدم عليه السلام لما عصى الله عز وجل قال: يا رب، بحق محمد اغفر لي. فقال الله تعالى له: ولكن كيف عرفت محمدا وأنا لم أخلقه بعد؟ قال: يا رب، إنك لما خلقتني بيديك ونفخت فيا من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك يا رب بحق محمد اغفر لي. فقال الله لآدم في هذه القصة المكذوبة: صدقت يا آدم، ادعني بحقه فقد غفرت لك، واعلم أنه لولا محمد ما خلقتك. هذه القصة الملفقة المزوقة المفترى التي قالها بعض الجهلة من الصوفية. ما حكم هذا الحديث؟ هذا حديث موضوع مكذوب مفترى بإجماع أهل العلم. انتشرت هذه التفسيرات المحرفة لهذه الآية، فوقع الناس في هذا الباطل. خلاص بقى يجي الواحد من دول يدعو ربه يقول: يا رب بجاه النبي اغفر لي، يا رب بحق النبي محمد اشفني، يا رب بحق النبي ارزقني الولد. وخرجت الأغاني: مدد يا نبي يا نبي مدد. وخرجت الأغاني: لجل النبي لجل النبي لجل النبي. كل هذا باطل، كل هذا باطل. من العجب أن آدم عليه السلام تلقى هذه الكلمات من الله. فتلقى القرآن يحكي: فتلقى آدم من ربه كلمات. الله هو الذي لقنه ماذا يقول حتى يتوب عليه، ليس باجتهاد من آدم ولا باختراع من عند آدم عليه السلام، بل تلقين مباشر من الله: يا آدم قل كذا وكذا وأنا أغفر لك. الآية واضحة جلية ساطعة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ومن عجب العجب أن الكلمات التي تلقاها آدم من الله ليرزق التوبة سجلها القرآن في آياته. اللي سيدنا آدم قاله جاء في القرآن. الكلمات التي تلقاها آدم من ربه وقالها فتاب الله عليه جاءت في القرآن. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مع وضوح الآية ومع أن الذي قاله آدم ذكر في القرآن، خرج بعض الكذابين يفترون على رسول الله ويفترون على نبي الله آدم بحديث موضوع ملفق في هذه الآية. لا يا حبيبي، لا يجوز لك في الدعاء أن تقول بحق النبي محمد اشفني. هو سيدنا محمد كان إذا دعا ربه قال: يا رب بحق آدم اشفني، بحق إبراهيم ارزقني، بحق نوح أعطني. أبدا. هو الصحابة وأهل بيت النبوة كانوا بيقولوا: يا رب اشفينا لجل النبي. الحسين كان بيقول لجل النبي لجل النبي. الحسن بن علي كان بيقول بجاه النبي اشفيني يا رب. كل هذا باطل، كل هذا لا يجوز. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني يجيبوا لي وسطة، يا رب اكرمني بجاه النبي. لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا توسل ممنوع حرام يفضي إلى الشرك. هناك توسل مشروع جائز. ما هو التوسل المشروع؟ واحد، أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى مجتمعة أو منفردة، وبصفاته العلى مجتمعة أو منفردة. تقول يا رزاق ارزقني، هذا توسل إلى الله باسمه الرزاق. يا كريم أكرمني، يا شافي الأمراض اشفني، هذا جائز. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج الكرب عن أهل مصر، هذا جائز، توسل مشروع أمر الله به عندما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الفلاح الراجل الأم البسيط إذا جاء يحمل حملا ثقيلا قال يا قوي، هذا توسل باسم من أسماء الله يوافق الحاجة. يخرج الواحد من بيته يقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يتوسل إلى الله بصفة من صفاته توافق الحاجة التي يريدها، هذا مشروع، مش بجاه النبي، لجل النبي، بجاه الحسين، بجاه البدوي، هذا كله لا يحل. 2، من التوسل المشروع أن نتوسل إلى الله بأعمالنا نحن الصالحة، وهذا في القرآن وفي السنة. قال تعالى في قرآنه وعايزك تركز، قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. أن آمنوا بربكم فآمنا، الإيمان أعظم الأعمال الصالحة. قدموا بين يدي الدعاء توسل إلى الله بالإيمان بالعمل الصالح، أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، كأنهم يقولون يا رب بإيماننا بك اغفر لنا. يجوز، ينفع أقول أنا يا رب بحبي لرسولك محمد اشفني، ينفع؟ طبعا ينفع، لأن محبة النبي محمد عبادة، عمل صالح من أعمال الإيمان، شوف الفرق كبير. طيب، وفي السنة كلكم يحفظ حديث الثلاثة الذين خرجوا وهم من بني إسرائيل، خرجوا يتمشون فانهمر المطر فآووا إلى غار فجرف المطر صخرة عظيمة فسدت باب الغار، فأخذ كل واحد منهم يدعو الله بصالح عمله، هذا يسأل الله ويتوسل إلى الله بعمله الصالح من بر الوالدين، وهذا التاجر الأمين، وهذا الشاب العفيف، وكل يقول اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك لأجلك اللهم ففرج عنا، حتى انزاحت الصخرة. 3، من التوسل المشروع أن نتوسل إلى الله بدعاء الصالحين من الأحياء. أنا التقيت برجل كده كبير في السن صالح، أقول له يا عم الحاج ادعي لي، وأنا خارج كده أقبل يد أمي ولها يا أمي الدعاء، أقبل قدم أبي يا أبي الدعاء، هذا جائز. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. بجاه النبي مدد يا نبي، لجل النبي، بجاه الحسين شله يا سيدة، شله يا رفاع، كل هذا باطل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ليست الكلمات باجتهاد آدم ولا من عند آدم، إنما من عند الله بتلقين، والكلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآية الثانية في هذه الليلة من آيات سورة البقرة التي أساء بعض الناس فهمها قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله، اللهم ارزقنا صلاة عند مقام إبراهيم، عاجل غير آجل يا رب. وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة، عارف يعني مثابة؟ من الثواب، والثواب معناه في اللغة الرجوع، وعملك الصالح أجرك عليه اسمه ثواب، لأنه سيعود عليك أنت بالنفع. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ثواب هيرجع لك، ومن أساء فعليها، على دماغه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني إيه؟ يعني من زار البيت مرة يتمنى أن يثوب، يعني أن يرجع إليه مرة ومرة 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 ومرة، مثابة. ربنا استجاب لسيدنا إبراهيم، جعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا البيت الحرام. اللهم اكتب لنا في كل عام حجة مبرورة، وشفعها بعمرات متقبلات يا كريم، اللهم آمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يظن بعض العوام من جهلة الناس أن مقام إبراهيم ضريحه، وأن إبراهيم عليه السلام مدفون في الكعبة عند مقام إبراهيم. مقام سيدنا إبراهيم ده ضريحه، قبره مدفون فيه، وهذا من أبطل الباطل. مشهور بين الناس أن إبراهيم عليه السلام مدفون في فلسطين في الخليل، وأنا أقول لك: لا يقطع بمكان نبي إلا بمكان قبر النبي محمد، وكل ما سوى ذلك ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ولك ذنون مدفون في العراق، سيدنا إبراهيم مدفون في فلسطين، كل هذا ظن. اليقين الوحيد في قبر النبي محمد، إنه مدفون في بيته في حجرة عائشة في المدينة المنورة. مقام إبراهيم مش قبر يا أخوانا، مش ضريح في الكعبة لسيدنا إبراهيم، ما هو إلا حجر كان يقوم عليه الخليل عليه السلام عندما ارتفع بناء البيت ليبني البيت الحرام. وكلما كمل ناحية أخذ الحجر إلى الناحية الأخرى وكمل البناء، وكلما كمل ناحية ضارب الحجر إلى الركن الآخر وكمل البناء. الله عز وجل ألان الحجر من تحت قدمي إبراهيم عليه السلام حتى غاصت قدماه في الحجر، كأنه يقف على طين لا على حجر. مقام إبراهيم حجر كان يقوم عليه يرفع بناء البيت. ومن شك في كلامي فليراجع كتب التفاسير، ومن شك في كلامي فليذهب إلى البيت الحرام ولينظر إلى مقام إبراهيم، سيجد حجرا طبع فيه أثر لقدمين هما لإبراهيم عليه السلام، لا ضريحه ولا قبره ولا مشهد ولا مقام. يعني مقام إبراهيم ده عبارة عن حجر، أيوة حجر كان بيقف عليه عشان يرفع بناء الكعبة، أيوة. إزاي يا عم؟ أنا رحت السعودية وشفت، ده المقام بينه وبين الكعبة يجي 30 متر 40 متر. لا، ما هو المقام أصلا كان ملصق بالكعبة، لكن أخروه عن الكعبة في هذا الزمان القريب حتى لا يعوق حركة الطائفين. طيب يا سيدي، حجر يعني، أيوة حجر، طب ولماذا نصلي خلفه؟ الجواب: لأن الله أمر بذلك. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ من الطواف قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال عمر: أفلا نتخذه مصلى يا رسول الله؟ نصلي ركعتين خلفه كده بعد الطواف. فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا من الآيات التي وافق عمر رضي الله عنه فيها ربه عز وجل، كآية الحجاب وكآية أسارى بدر. سيدنا عمر ملهم رضي الله عنه، لماذا نصلي خلف مقام إبراهيم؟ لأن الله أمر بذلك في قرآنه، ونحن نعظم شعائر الله. والصلاة أصلا خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، أي طواف، طواف ركن أو طواف نافلة، أي طواف، أو طواف واجب كطواف الوداع، أي طواف 7 أشواط. وبعد أي طواف تركع ركعتين خلف مقام إبراهيم، تقرأ في الأولى بالفاتحة مع سورة الكافرون، وتقرأ في الثانية بالفاتحة مع الإخلاص. سنة الصلاة، صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم ليست ركن وليست واجب، إنما سنة، فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم. نعم، يبقى مقام سيدنا إبراهيم ده مش ضريح ولا قبر، وما تتخذ ليش الآية دي حجة على بناء المساجد على القبور أو على دفن الصالحين في المساجد، فإن هذا من أجهل الجهل ومن أضل الضلال. وأما بناء المساجد على القبور أو دفن بعض الصالحين في المساجد فحرام، حرام، 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 حتة واحدة خليها على حتتين، حرام. سؤال يا مسلمين، هو ربنا عز وجل أمر ببناء المساجد ليه؟ عشان ندفن فيها من نظنهم من الصالحين؟ جاوبوني، قولوا لي يا مسلمين ليه ربنا أمر المسلمين ببناء المساجد؟ لدفن الناس فيها؟ لا. طب ما نسمع إجابة القرآن. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، ليه يا رب؟ ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يبقى ربنا ما أمرش الأمة ببناء المساجد لدفن الأموات فيها، لا. وفي السنة قال النبي صلى الله الاتصال في آخر ربع ساعة، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر مما صنعوا ينهى عن ذلك. تقول استنى بقى مقام إبراهيم ده مش ضريح؟ أيوة، ده حجر كان بيقف عليه. بقى بناء المساجد على القبور حرام؟ أيوة. بقى دفن بعض الصالحين في المساجد حرام؟ أيوة. تقول استنى بقى، طب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدفون فين؟ اوعى بقى تقاوح، انا رحت المدينة وشفت، شفت ايه؟ شفت قبر النبي في المسجد. سؤال، هو سيدنا محمد عندما مات دفن في المسجد؟ أجيبوني يا عباد الله، لما مات النبي اختلف بعض الصحابة، هل ندفنه في البقيع؟ هل ندفنه في بيته؟ هل فجاء الصديق على ما روي وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وكان قد مات صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة، فشقوا له لحدا في بيته في حجرة عائشة ودفنوه فيه صلى الله عليه وسلم، مش في المسجد. وظل الحال على هذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي ومعاوية ابن أبي سفيان ويزيد ابن معاوية ومروان ابن الحكم وعبد الملك ابن مروان، شوف 9 حكام وخلفاء وملوك، لحد ما جه زمان الوليد ابن عبد الملك فأراد أن يوسع المسجد فأدخل البيت على نحو ما ترون الآن، وقد أنكر عليه بعض علماء زمانه. هذه القضية، مش مدفون في بيته، مش مدفون في المسجد، في بيته، مش في الجامع. طيب، اثنين، هل بيسمح في مسجد رسول الله بالطواف حول بيت رسول الله الذي دفن فيه رسول الله؟ لا، هو معمول بطريقة الآن ما ينفعش تلف. وكأن الله استجاب لدعوة النبي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. النهاردة أي مسجد فيه ضريح، شوف الشيعة بيعملوا إيه، بيستقبلوا القبر وإن كان في عكس اتجاه القبلة. شوف بعض المتصوفة، بعض غلاة المتصوفة عشان أكون منصف، ماذا يفعلون؟ يطوفون بالأضرحة، وتلاقي واحد واقف يقول لك اسعى أنت في الكعبة يا حج، اسعى إيه، ويقبلون الأبواب ويأخذون البركة من الشبابيك والأعتاب. ده موجود في مسجد النبي؟ أبدا، لا يسمح لأحد أن يطوف حوله، هو معمول بطريقة ما ينفعش. لا يسمح بأحد أن يقبل النحاس ويتمسح في الرخام، ممنوع. فجناب التوحيد مصان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يقاس عليه. طب إيه رأيك تسيبك مني خالص ونعتبر كده سيدنا الشافعي أمامنا الآن، ونقول له يا إمام، يا شافعي، يا اللي علمت أهل مصر، أفتنا، ماذا تقول يا شافعي في مسجد بني على قبر؟ فتوى الشافعي قال إذا كان المسجد أولا نبش القبر، يدفن مع المسلمين، وإذا كان القبر أولا هدم المسجد. ده كلام مين؟ الإمام الشافعي. وطبعا اللي يعمل كده مين؟ ولي الأمر، يعني الحكومة. نعم، الآية الثالثة في سورة البقرة التي أساء بعض الناس فهمها، قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ الراجح بين أهل العلم أنه ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، لا تصح العمرة من غير السعي بين الصفا والمروة. إزاي يا عم؟ يعني أنا لو عملت عمرة وما ساعدش بين الصفا والمروة، العمرة كده ناقصة؟ الحج ناقص؟ طبعا، ده ركن. ركن إزاي يا عم؟ ده ربنا بيقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح يعني أقصى ما فيه أنه مباح، من شاء أن يسعى بينهما سعى وله الأجر، ومن لم يسعى فلا شيء عليه. شوف الآية بتقول إيه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ده ممكن يفهم من الآية، بل من العجب أن واحدا من كبار علماء التابعين فهم هذا الفهم، ثم ذهب إلى أمنا عائشة فعلمت وبينت له، عروة بن الزبير من أكابر علماء التابعين، حفيد الصديق رضي الله عنه، ذهب إلى خالته عائشة وقال يا أم، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم قال فوالله ما أجد على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت أمنا عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كان كما فهمت لقال تعالى فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار. الآية نزلت في الأنصار، كانوا يهلون قبل أن يسلموا لمناة الطاغية، حاطين صنم كده على الصفا اسمه مناة، كانوا يعبدونها، فلما جاء الإسلام تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله الآية: فلا جناح، لا تتحرجوا، اسعوا، ده ركن، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قالت أمنا عائشة: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف يعني بهما، يعني سعى بين الصفا والمروة، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. وروى البخاري في صحيحه عن عاصم ابن سليمان رحمه الله قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن الصفا والمروة، حكاية الآية دي يا أنس، قال: كنا نرى أنها من أمر الجاهلية، كانوا حاطين أصنام على الصفا والمروة، فلما جه الإسلام قالوا ده من أمر الجاهلية بقى، مش هنسعى تاني، كفاية نطوف بالكعبة وخلاص. كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال القرطبي في تفسيره: قال الإمام الشعبي: كانت العرب قد نصبت إيساف على الصفا ونائلة على المروة. إيساف ده صنم، ونائلة صنم لواحدة ست، يعني حاطين بقى صنم على الصفا وصنم على المروة، وبيعبدوا ده وبيعبدوا ده، ويسعون بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا من ذلك، فأنزل الله عليهم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، لا حرج، اوعى تتحرج انك تسعى بينهم، ده ركن، الحجة هتبقى ناقصة، مش هتنفع، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية الرابعة من سورة البقرة التي أساء الناس فهمها الآن، قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية جعلها البعض مسوغا للجبن، للخنوع، للذل، للهلع، لكتمان الحق. فإذا ذهبت تنطق بكلمة حق أو تصدع بكلمة صدق قام لك ألف إنسان: ليه كده يا ابني؟ امشي جوه الحيط، مش جنب الحيط، جوه الحيط يا ابني، عندك عيال تاكل الزلط، يا أخي ليه بتعمل كده؟ ده ربنا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل تفسير هذه الآية على هذه الأفهام السقيمة سليم؟ هذا من أبطل الباطل. أمال الآية معناها إيه؟ اسمع، ما هي التهلكة في الآية؟ اسمع، روى أبو داود وصححه العلامة الألباني عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة يعني الجيش عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. الله أكبر، جيش الإسلام طلع من المدينة المنورة يقصد القسطنطينية، بقت تركيا الآن، يقصد يفتح مدينة القسطنطينية، بقت اسطنبول الآن، اسطنبول، وعلى الجيش سيدنا عبد الرحمن ابن سيدنا خالد ابن الوليد. قال: والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، يعني الرومان خارجين برا الحصون، الحصن في ظهرهم، وجيش الإسلام من أمامهم. قال: فحمل رجل من المسلمين على العدو، جندي عسكري مسلم بطل راجل، طلع لوحده من الجيش واستقبل جيش الرومان وحده. فقال بعض الناس: ما يعني ايه اللي عمله ده؟ يا ابني حنانيك على مهلك، ليه بتعمل كده؟ ما لا اله الا الله، يلقي بيده الى التهلكة. فقال ابو ايوب الانصاري: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، قلنا: هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى علينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة في الآية أن نقيم في أموالنا وأن نخلد إلى الأرض وأن نتمرغ في حطام الدنيا وفي طينها وندع سبيل العز، ندع النفقة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. ده تفسير مين؟ تفسير سيدنا أبو أيوب الأنصاري صاحب النبي محمد. قال راوي الحديث أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بقرب أسوار القسطنطينية. أبو أيوب مدفون في تركيا، أبو أيوب من أهل المدينة في تركيا. روى البخاري عن حذيفة في الآية أيضا: وأنفقوا في سبيل الله يا حذيفة يا أمين سر رسول الله. إيه معنى الآية دي؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال حذيفة: نزلت في النفقة. يعني أنفق في سبيل الله، تبقاش رجل شحيح بخيل عند عيال تكون الزلط، يعوز البيت يحرم على الجامع. احنا مالنا ومال الفقراء والغلابة، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ ده يوديك في داهية. نعم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد عن الحاجة. في ناس بقى عدت المرحلة دي، ناس أكابر يؤثرون على أنفسهم، لكن البخل هلاك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال حذيفة: نزلت في النفقة. طب البراء بن عازب صاحب رسول الله رأيه في الآية دي؟ سأله أحدهم فقال: يا براء، أرأيت إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال البراء: لا، قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما هذه في النفقة. ولكن التهلكة، تفسير البراء بقى للتهلكة في الآية، ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. التهلكة هي إيه يا براء؟ إنك إنسان عمال ترتكب ذنوب وآثام وكبائر وإجرام وتنسى أن الله مطلع عليك، وتنسى يا ابن التراب أنك سترجع إلى التراب، وتنسى يا ابن التراب أنك غدا أو بعد غد ستصبح وجبة شهية لدود الأرض. متى ستتوب؟ أهلكت نفسك. ده معنى ولا تلقي بأيديكم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طب سيدنا النعمان بن بشير الصحابي ماذا قال في الآية؟ قال التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لن يغفر لي الله. إنسان محبط يائس من رحمة ربنا يتألى على الله. يا عم الحج تب إلى الله، يقول لك أنا عملت ذنوب كثير يا ابني، أنا رايح النار بصاروخ، لن يغفر، هي خلصت، لن يغفر لي الله. وبعضهم يأتيك يقول لك الله أنت بتصلي بقى وعمل دقن وبتاع، أنت فاكر نفسك هتخش الجنة؟ الجنة قفلت من زمان يا ابني، خلاص ده كله بقى. يا أخي تتألى على الله ليه؟ ليه؟ إذن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما فسرها الصحابة، التهلكة ترك الجهاد، ده كلام أبو أيوب الأنصاري. التهلكة الإنفاق في سبيل الله، التهلكة يعني ترك الإنفاق في سبيل الله والبخل، التهلكة في ارتكاب الذنوب، التهلكة في التألي على الله تقول لن يغفر لي الله. نعم، مش تبقى آية، دليل على الجبن وكتمان الحق والهلع والذعر. دي آية من آيات البطولة، من آيات الرجولة، حولها الناس إلى آية خنوع وذل، وهذا وربي تحريف تفسيري لها. مثال خامس من آيات سورة البقرة التي أساء الناس فهمها، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الآية: لا إكراه في الدين. بعض المغفلين قال هذه الآية دليل على أن الله تعالى أباح الكفر. هو عايز يتكلم عن الإسلام وعظمة الإسلام بس هو جاهل، يقول لك يا سلام ده الإسلام دين الحرية، ده ربنا أباح الكفر، أعطى للإنسان حرية الكفر، ويأخذ هذه الآية مع أختها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني إيه يا بيه؟ ما هو ده مش الشيخ، ده بيه بقى. يعني إيه يا بيك؟ يعني أنت حر لا إكراه في الدين. النهاردة أنت مسلم جميل، بكرة طق في دماغك تقلب تبقى يهودي، خليك يهودي لا إكراه في الدين. بعد جمعة طق في دماغك تدق صليب وتبقى نصراني، لا إكراه في الدين. بعد جمعتين طق في دماغك تجيب بقرة وتسجد لها، بقيت زي المهتامة غاندي بتعبد بقرة، لا إكراه في الدين. بعد شهرين طق في دماغك تعبد النار، لا إكراه في الدين. بعد سنة طق في دماغك تعبد بوذا صنم، بعد سنة طق في دماغك تبقى ملحد خالص، لا إكراه في الدين. يا ضلالي يا كذاب، تحرف كلام الله عز وجل. إيه معنى لا إكراه في الدين؟ الواحد سمع كلاما، بعض المغفلين عندنا مسايرة لأهواء الناس قالوا لا يوجد في الإسلام ما يسمى بحد الردة. قال عايز يكفر يكفر، فيش في الإسلام حد الردة؟ قال لك مفيش. يا ضال يا مضل، أو ما قرأت الأحاديث التي جاءت في الصحيح؟ أو ما قرأت أبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري؟ أو لم تقرأ يا أعمى القلب أبدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وقاتل النفس والمفارق لدينه التارك للجماعة؟ تكذب على النبي محمد، تنسف كلام النبي مسيرة في أهواء الناس. نعم، من الذي يقيم حد الردة؟ حد الردة ده حد قضائي. مين يقول فلان مرتد؟ مش أنا ولا أنت، القاضي مش بتاعتنا. من الذي يقيم الحدود؟ الحكومة مش إحنا، ولي الأمر الحكومة الدولة مش الناس، وإلا لتحولت البلد إلى غابة. طب واحد مرتد على طول القاضي كده يحكم عليه بالردة؟ لا، ده هيقعد مع أهل العلم، لو عنده شبهة يزيلوها، لو عنده إشكال يفهموه، لو جاهل يعلموه، ومرة واثنين وثلاثة واربعة، فإن أصر القاضي يحكم عليه بالردة. وبعض الأئمة قالوا يحبس أبدا، وكل كم فترة العلماء يقعدوا معاه، وكل كم شهر يقعدوا معاه إلى أن يتوب. لكن في حاجة اسمها حد الردة. إيه معنى لا إكراه في الدين بقى؟ لا إكراه في الدين يفسرها الناس الآن بالباطل. إذا قلت لولدك صلي، يقول لك يا أبي، تقول لي شوية تقول لي صلي 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 صلي، زهقتني يا أبي، ده ربنا بيقول لا إكراه في الدين. أما يبقى يأذن ربنا هنصلي إن شاء الله، فوت علينا بكرة واحد يقول لزوجته أو لبنته تحجبي يا أمة الإسلام، يا حفيدة فاطمة وعائشة وخديجة، يا حفيدة صويحبات العفاف تحجبي، تقول لك مش مقتنعة، أنا مش مقتنعة بالبتاع، البتاع اللي بيلبسوه ده مش مقتنعة. وربنا قال لا إكراه في الدين. ما شاء الله عليك، تهدمين الدين باسم الدين. ما معنى الآية؟ المعنى الواضح الجلي لهذه الآية: يا مسلمين لا تكرهوا كافرا على الدخول في الإسلام. ده المعنى اللي ما فيش غيره. لا إكراه في الدين يعني يا مسلم لما تدعو إنسان غير مسلم للإسلام لا تكرهه على الإسلام، اعرض دينك بعلم وحكمة وأدب وهو إذا شاء آمن وله الجنة، وإن كفر فله النار، ولن نكرهه أبدا. طب لما نكرهش الناس على الدخول في الإسلام؟ لأنه دين يعني واضح الحجة، ظاهر البيان، قاطع الأدلة، واضح زي الشمس، حجته قوية. ولماذا لا نكره الناس على الإسلام؟ لأن المكره على الإسلام سيتحول إلى طابور خامس ينخر في عظام المسلمين، وعند الشدائد سنجده مع أعدائنا لا معنى. ولماذا لا نكره الناس على الدخول في الإسلام؟ لأن الإسلام أمر بعدم إكراه الناس على الدخول في الإسلام. ولو احنا قرأنا سبب نزول هذه الآية لا ذهب الإشكال وفهمنا هذا المراد. إيه سبب نزول الآية دي؟ أخرج أبو داود والبيهقي والطبراني وحسنه أبو داود وصححه العلامة الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: كانت المرأة تكون مقلاة، يعني لا يعيش لها ولد، كل ما تخلف عيل يموت. امرأة مقلاة، كلام ده في المدينة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كانت المرأة تكون مقلاة، يعني لا يعيش لها الولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهبه لليهود. واحدة مخها صواميل، مخها فكة، كفرة قبل الإسلام، المدينة كان فيها يهود وفيها عرب يعبدون الأصنام من أوس وخزرج، فستك فلانة كل ما تخلف عيل يموت، طق في دماغها تقول ندر علي، لو الواد عاش ألحقه باليهود يبقى يهودي بس يعيش. فكانت تفتن فيعيش لها الولد فتلحقه باليهود. فلما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير اليهود وهزمهم وأجلاهم عن المدينة، خرجوا ومعهم بعض هؤلاء الأبناء، فقال آباؤهم: والله لا ندع أولادنا معهم، سنكرههم على الإسلام. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين. شفت الآية؟ انت اسمك ايه يا حاج؟ اسمي محمد. طب يا محمد، يا اللي بتحب النبي محمد، النبي محمد قال لك صلي، قولي لا اكراه في الدين، ما انت من اهل الدين. لا اكراه في الدين دي مش ليك انت، دي الواحد كافر لسه بنعرض عليه الاسلام ولا نكرهه، انما انت رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي، بقول لك ربنا امر تقولي لا اكراه في الدين، النبي امر تقولي لا اكراه في الدين. لا يحل لمسلم أن ينسلخ من أوامر الدين بحجة لا إكراه في الدين، هذا لا يقول به إلا المجانين، وإلا فربنا يقول في القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قلت لك يا مسلم قال الله قال رسول الله، خلص الكلام. أسمع منك جملة واحدة، اسمع هذه الآية. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، مش أن يقولوا لا إكراه في الدين، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا جميعا من المفلحين. الآية بقى دي ناخد منها فوائد: لا إكراه في الدين حجة لنا على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف كما يقول أعداؤه. هو كلمة سيف بالمناسبة جت في القرآن كم مرة؟ سيف ولا مرة، ولا مرة. طب جاءت في العهد القديم والجديد كم مرة؟ أكثر من 200 مرة. ينسبون للمسيح عليه السلام: إنما جئت لألقي في الأرض سيفا لا لألقي سلاما، وهو بريء من هذا الكلام. النبي محمد شارك في حوالي 28-29 غزوة. كم واحد قتله النبي محمد؟ شوف 28 معركة قتل كم واحد؟ لم يقتل إلا واحدا وهو الذي تعرض له، كانه يدفع عن نفسه. النبي ما كانش يعني عنده ميل لسفك الدماء، النبي كان رحمة، كان إذا ودع الجيش قال لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا راهبا، لا كذا، لا تجهزوا على جريح، جريح كافر بيحارب المسلمين، بيحارب النبي، سقط جريحا النبي يقول لهم خدوه وعالجوه واسروه، ولما تأسروه عملوه بكرامة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هو ده الإسلام. النبي ما كانش عنده نهم، ما كانش بيتوق إلى سفك الدماء. 28 معركة يا راجل، النبي في الصف الأول وقد أوتي قوة 30 فارس، لم يقتل إلا واحدا. سبحان الملك. ماذا فعل النبي بالأسارة؟ عمل في أسرى بدر. القرآن قال لنا هو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طلب منهم الفداء. طب اللي ما عندوش يدفع فداء يا رسول الله؟ قال خلاص يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة وهو حر. ما كانش عنده نهم. ماذا فعل نهم للدماء؟ ماذا فعل عندما فتح مكة؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ دول الأعداء اللي قتلوا عمه وبقروا بطنه، اللي أكلوا أموال الصحابة، اللي شاف منهم الويل. ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كان يقدر يشاور بأصغر إصبع في كفه فتطير رقاب وتسقط أجسام، ما كانش بتاع دم، كان رحمة، كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإسلام لم ينتشر بحد السيف، وأكبر دليل على ذلك وجود ملايين من غير المسلمين في قلب بلاد المسلمين إلى الآن. طب لو الإسلام أكره أجدادك على الإسلام، سعادتك طلعت شطاني ولا طلعت منين بقى؟ ده وجودك بين المسلمين يا حبيبي أكبر حجة على إن جدي ما أكرهش جدك على الإسلام. لو الناس دخلوا في الإسلام كرها بالقرباج بالسيف، طيب الأمة مرت بلحظات ضعف، اجتاح التتار بغداد وقتلوا الخليفة، اجتاح الصليبيون في الحملات الصليبية الشام وفعلوا كذا وكذا، في الاستعمار ده كل بلاد الإسلام احتلت. طب خلاص القرباج المرفوع على الرقاب، السيوف المرفوعة على الرقاب يعني زالت، الناس ارتدوا؟ بالعكس، وقت الشدائد والمحن يعود الناس إلى الله عودا حميدا، ويزداد تمسكهم بدينهم، ويزداد إقبالهم على ربهم. طيب تسمع العجيبة دي، سمعت عن التتار؟ هل سمعت عن هولاكو؟ سمعت عن جنكيز خان؟ تخيل التتار دخلوا في الإسلام. منذ متى والقوي المنتصر يدخل في دين الضعيف المنكسر؟ هذا لا يكون إلا إذا علم القوي المنتصر أن الضعيف المنكسر على الحق. التتار أسلموا. من الذي أكره التتار على الإسلام؟ قل لي. وقد قتلوا الخليفة والعلماء والوزراء وعملوا يعني قتلوا 2 مليون في العراق في 2-3 أسابيع. لا يا حبيبي، ديننا لم ينتشر أبدا بحد السيف. ولماذا ينتشر بحد السيف وهو قوي الحجة ظاهر الدلالة؟ الحمد لله على الإسلام. آية أخرى أختم بها ونفسح المجال لو في أسئلة، من آيات البقرة التي أساء البعض فهمها. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليه يا رب؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال لك امسك يا جدع حقوق المرء 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 المرء. وهل أكرمت المرأة إلا في الإسلام؟ هو المرأة شافت عز إلا في الإسلام؟ يا ناس ده احنا عندنا صورة اسمها النساء، ما عندنا صورة اسمها الرجال. عندنا صورة باسم امرأة مريم، عندنا صورة نزلت بسبب شكوى امرأة المجادلة، عندنا عشرات ربما تربو على المئة على المئة كلها يتكلم في أحكام تخص النساء. المرأة كانت تورث فأصبحت تلف، كانت كسقط متاع لا قيمة ولا كرامة، تقتل حية من أول نفس تتنفسه في الدنيا، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فأعزها الإسلام ورفعها. قال لك اهو الإسلام بيحتقر المرأة إزاي يا بركة؟ تقول لك اهو أنا ست وزيرة، أنا قاضية، شهادتي نصف شهادة البواب بتاع العمارة بتاعتي، أنا وكيلة وزارة مشغلة 10,000 شنب في الوزارة، أجي قدام القاضي شهادتي بنصف شهادة السايس بتاع الجراج بتاع الفيلا بتاعت ماما، إزاي الكلام ده؟ ربنا قال كده. طب ليه ربنا عمل كده؟ الجواب نعم، الإسلام جعل شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، لكن مش على الإطلاق، مش في كل حاجة. الكلام ده فين؟ في بعض الأمور الخطيرة التي يترتب عليها عقوبة صارمة زي عقوبة الإعدام. طب ليه الإسلام عمل كده؟ راعى فطرة المرأة التي خلقها الله عليها. المرأة الجانب العاطفي عندها يغلب. تخيل كده واحدة راح تشهد على واحد والكلمتين بتوحها يترتب عليهم يتعدم أو لا. قامت مراته قبلها قدام المحكمة شايلة عيل بترضعه وجرى 5-6 عيال في إيديها وأبو العيال وهيموت وراح 60 دهية ومعلش ممكن والله ممكن تنخ. العاطفة تغلب. هو في القفص بقى حجة شنون يا حجة آخر مرة والله مش عارف عندي عيال أمي متطلقة وأبويا مش يا والله ممكن ترجع في كلامه ممكن ترجع ورا عاطفية قوي. والعاطفة في المرأة مش عيب دي ميزة عشان ينفع تبقى أم تهدهد وتعلم. هو أنا كرجل لما بروح بيتنا عايز ألاقي ابني كده ما شاء الله لابس حلو حطت ريحة همه فرقال وشعره على جنب ألعب معاه وأعمله جمل كل حاجة، لكن أول ما يلخبط وانت عارف يعني ايه لخبط هقول ايه يا أم فلان شوف الولد. هل تطيق رجل أن تغسل الأذى بيدك عن ولدك؟ بعض الرجال يفعلون مش كل الرجال، لكن المرأة الولد يبول عليها فتغسل بولته وتقول أشوفك دكتور يا حمادة يا ما شاء الله. تخيل أنت ابنك بلا وبلا عليك هترميه في الأرض. هي ربنا صممها لكده فطرتها كده عاطفية قوي عشان ينفع تبقى أم وعشان ينفع تبقى زوجة. أنا مروح بيتنا بقى راكب ميكروباص ولا محشور في توك توك ولا عندي مدير في الشغل رخم وقارفني ولا إيه الطريق كان واقف مخنوق عايز اروح البيت انسى شويه. فتروح بيتكم بقى تلاقي زوجتك الصالحه تصرك اذا نظرت ما شاء الله لابسه كويس حاطه كده لمسات مؤمنه في خديها مسرحه كويس حاطه شويه ريحه مرتبه البيت عامله لك الاكله اللي بتحبها الطبخه السودا المسقعه يعني مثلا. فاول ما تخش كده تستريح. انما لو روحت البيت لقيت واحد بيحسبها بالمليم وبالملي زيك يبقى انت في الحقيقه يا عم الحاج متجوز راجل. يبقى ربنا يجيرك في مصيبتك. فربنا لما قال في هذا الشأن فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هذا فيه رعاية لفطرة المرأة التي خلقها الله عليها. ومش في كل حاجة شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل، افهم وتعلم. ده في أمور تقدم فيها شهادة المرأة على الرجل. ايه ده؟ يعني في أمور المرأة الواحدة واحدة بس تقدم شهادتها على الرجل. طبعا فين؟ في كل ما يخص شؤون النساء. الأستاذ محمد سافر الكويت، عريس جديد محمد، ساب مراته حبلة، مات وسايب 100,000 جنيه. طب نقسم التركة؟ نقسم التركة. اللي نصيبه مش هيفترق سواء مرات محمد ولدت أو ما ولدتش، جابت ذكر أو جابت أنثى، ياخد نصيب. واللي نصيبه هيتأثر بنوع المولود، إذا جابت ذكر هياخد حاجة كبيرة، وإذا جابت أنثى يعني يبقى ياخد أقل النصيبين، فإذا جاءت بالأنثى كمل لنا النصيب. واللي نصيبه هيتأثر بولادتها من عدمه أو بذكر من أنثى نأخره لحد ما تولد. جميل. العروسة بقى تلد، القابلة خرجت وقالت الولد نزل من بطن أمه فرفس برجليه ثم مات. أم عمه قال لا ما حصلش. القاضي ياخد شهادة مين؟ شهادة الداية القابلة، لأن هذه أمور يطلع عليها النساء. وشهادة واحدة تنفع عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال لا عايزين شهادة اثنين تقدم على الرجل. طب هي تفرق؟ طبعا تفرق، طالما نزل الدنيا وعيط أو سرخ أو رمش حتى عرفت فيه حياة وثم مات، يبقى هيورث من والده، وبموته يرث فيه ورثته، أمه بقى وإخواته يبقى نصيبه، أمه ترث وجده يرث يبقى نصيبه يزيد إن شاء الله. يبقى مش كل حاجة شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل. يا عباد الله، والله العظيم لا يوجد دين على وجه الأرض أبدا كرم المرأة وأعز المرأة ورفع من شأن المرأة كدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما في شريعة ادت للمرأة حقها كشريعة الإسلام. بعض المخبولات تقول إن الإسلام ظلم المرأة، ظلمها كده على طول. إزاي؟ قالت مش بيقول للذكر مثل حظ الأنثيين، الإسلام ظلم المرأة. إزاي يا ست يا بركة؟ تقول الله ليه الإسلام أباح للرجل أن يعدد الزوجات، يجمع 2 و3 و4 في وقت واحد، وحرم على المرأة تتجوز 2 رجالة في وقت واحد. فالصحفي كان هيتجنن، ألا يا ست أنت يا مرضعة قلاوون، إزاي واحدة ست تجمع 2 رجالة في وقت واحد؟ افرض خلفت الولد ينسب لمين؟ قالت له صعبة يا أخويا، صعبة قوي، يعني يتسمى باسم أمه. ويبقى حلنا المشكلة، يبقى الولد اسمه عباس عباسية، اسمه حسن مهلبية، أيا كان اسم أمه بقى. هذه بعض الآيات من سورة البقرة أساء الناس فهمها. أحببت أن أزيح هذا الإشكال، وقت مرة سريعا، سامحوني إني ما أخدش اتصالات. حلقة القادمة إن شاء الله نفسح مجال طويل لأخذ الاتصالات ونقف مع بعض آيات من سورة آل عمران. أسأل الله العظيم أن يبارك لي ولكم في القرآن الكريم، وأن يجعلنا من خدمه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.